بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه رسالة من رسائل هذه الدورة العلمية 66 بعد 100، وهي بعنوان الردود العلمية على الحدادية والقطبية والسرورية، وهي بعنوان تنزيه الدعوة السلفية من الألقاب التنفيرية. قربها الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم
مقدمة الشيخ.
من؟
نقرأ مقدمة الشيخ. مقدمة الشيخ الفوزان. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد اطلعت على ما كتبه الشيخ عمر بن عبد الرحمن العمر بعنوان تنزيه الدعوة السلفية.
هذا صاحب هذه الرسالة عمر بن عبد الرحمن العمر، ومثل هؤلاء يعني الذين يكونون من طلبة العلم أو كذا، إن شرحنا بعض الرسائل وأظنها نادرة يمكن مرة أو مرتين، فلتقريض العلماء، فالمعتمد عندنا تقريض العلماء لهذه الرسالة وتزكية العلماء لهذه الرسالة، وإلا فشرطنا أننا لا ننزل عن رتبة الفوزان وابن باز والعثيمين وكذا إلا أنظر النادر إذا قرب العلماء وقدموا لمثل هذه الرسائل. نعم.
بعنوان تنزيه الدعوة السلفية من الألقاب التنفيرية، ردا على من يلقبون الدعاة إلى الله بالألقاب المنفرة، وقد حذر الله من التنابز بالألقاب، فقال سبحانه: ولا تنابزوا بالألقاب. هذا لو كان اللقب له أصل صحيح فكيف واللقب لا أصل له، ولولا تأثير هذه الألقاب المفترات على أهل الحق عند من لا يعرف الحقيقة لكان الواجب السكوت عنها وعن الرد عليها، لكن لما كان لها تأثير سيء في الصد عن الحق والتلبيس على الناس اقتضى الأمر وجوب الرد عليها، عملا بقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقد وجدت الحمد لله ما كتبه الشيخ عمر مستوفيا للمطلوب في بيان الحقيقة والدفاع عن أهل الحق، فجزاه الله خيرا ونفع بما كتبه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في 12/6/1433. قال المؤلف المقدمة: الحمد لله رب العالمين القائل في المحكم المبين، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم.
قائمة بأمر الله.
لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أما بعد، فإن الدعوة السلفية هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله تعالى والإخلاص له وترك الإشراك به، وهي الدعوة إلى التمسك بما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. وتأسيسا على هذا المفهوم، فإن السلفية هي الإسلام، والإسلام هو السلفية، والمراد بالإسلام الإسلام الحق.
نعم يا أخي، الإسلام هو السلفية والسلفية هي الإسلام. لا تظن أن مصطلح السلفية، مصطلح أهل الأثر، مصطلح أهل السنة والجماعة، أن هذا مصطلح يغاير مصطلح الإسلام. ولهذا البربهري رحمه الله بدأ كتابه شرح السنة قائلا: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. ولما قيل لأحمد رحمه الله قال رجل: الحمد لله على الإسلام، قال: والسنة. نعم.
والمراد بالإسلام
كذلك السلفية. السلفية ليست منهج برهامي، ولا هي منهج محمد عبد المقصود، ولا هي منهج فلان الفلاني، إنما السلفية دين محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى السلفية؟ اتباع النبي والصحابة، اتباع القرون المفضلة. نعم.
والمراد بالإسلام الإسلام الحق بمفهومه الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتمسك به أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا، وهو الإسلام الخالص النقي من شوائب البدع والمحدثات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية في وصفه لأهل السنة والجماعة: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: كل هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة.
نعم يا أخواني، من هم أهل السنة والجماعة؟ باختصار من تعريف شيخ الإسلام وكلامه: المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، أصولهم أصول الحق. هذا هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني من على منهج النبي والصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وقال أيضا: فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. وقال أيضا: لا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. ورحم الله الإمام مالكا حينما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف.
نعم. وبينا من قبل بأن هذه العبارة إنما أخذها مالك عن شيخه، وسبب ذلك سبب عظيم، وهو وهب بن كيسان يقول: كان لا يختم مجلسا حتى يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالإمام مالك نقل عن شيخه الذي ما كان يختم درسا إلا بتقرير هذه العبارة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكانت عبارة قليلة في مبناها ولكنها عظيمة في مغزاها. نقلها أحمد مالك ونشرها حتى صارت النسبة إلى الإمام مالك، وإنما النسبة الأصلية لما ذكره مالك رحمه الله تعالى عن شيخه. نعم.
فإذا تبين هذا فإن السلفية هي المنهج الحق الذي يجب علينا أن نسير عليه ونترك ما خالفه من المناهج، وأصحابهم الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، جعلنا الله منهم، آمين. وأما المخالفون لمنهج السلف الصالح فهم خارجون عن السلفية، وإن تسموا بها فهم لا يحسبون منها، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء،
يعني قل ما شئت، قل دعوة سلفية، قل دعوة أهل السنة والجماعة، الأشاعرة والماتريدية يلقبون أنفسهم بأنهم إخواني أهل السنة والجماعة، فهل صحيح أهل السنة والجماعة؟ ولهذا مؤتمر الشيشان قام على إيضاح هذه النسبة، من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الأشاعرة والماتريدية اعتقادا، لأنهم رأوا أن هذا المصطلح سحب من الأشاعرة والماتريدية وصار يطلق على الجماعات الإرهابية، فأقاموا هذا المؤتمر المنفق عليه من أجل تثبيت هذا المصطلح. والنبي يقول: لكن البينات على المدعي واليمين على من أنكر. نعم.
والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدياء، فالذين يدعون السلفية هم يكفرون المسلمين أو يخرجون على ولاة أمور المسلمين بأقوالهم التحريضية أو أفعالهم التفجيرية ليسوا سلفيين، بل يسمون خوارج.
وكذلك يسمون خوارج، فالدواعش خوارج، والقاعدة خوارج، وأصحاب الثورات والميادين خوارج، وإن نزل فيهم حسان، وإن دعمهم يعقوب والحويني، وإن شجعهم عبد الرحمن عبد الخالق، كلهم خوارج. كل من خرج على سلطان المسلمين مقررا ذلك ومقعدا رادا على السنة والجماعة إجماعاتهم المتناثرة والموجودة والمتفرقة في كتبهم، فما خلع اعتقاد من هذا. نعم.
وكذا الذين يقولون بقول
عليكم السمع والطاعة، قال يا رسول الله فأوصنا، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. يقول بعض إخواننا: سمع رجلا متهما بالأمس وهو يشرح أو يعلق على هذا الحديث فيقول: وإن تأمر عليكم عبد حمد شيء. نعم.
وكذا الذين يقولون بقول المرجئة في مسائل الإيمان والكفر: ليسوا سلفيين بل هؤلاء وأولئك أدعياء للسلفية. وأما السلفية الحقة فهي التي تميزت بالوسطية والاعتدال وابتعدت عن جانب الغلو والإفراط وجانب التسهل والانحلال والتفريط.
نعم. فأنت ترى الحزب الرسلاني في غالبه يدعو إلى مذهب الإرجاء هذا في مسألة الإيمان، وأن كفر ترك وأن ترك العمل ليس بكافر. الأمر الثاني أيضا يدعون إلى منهج المعتزلة في العزل، ويقولون بأن عزل السلطان لغير مكفر هذا جائز. هذا الحزب الرسلاني مع الحدادية، وهي الغلو في الجرح والتعديل، هم حدادية معتزلة مرجئة كذبة يكذبون على الناس، سارقون يسرقون كتب العلم وينسبونها إلى أنفسهم. من الطرائف إن علي السيد لما أراد أن يدافع عن رسلان فيقول: الإحالة هذه بدعة عصرية أرادوا بها النيل من الشيخ رسلان وكذا، ويقول: مع أني لم يقع شيء مني في هذا. ثم اتضح أن هذا الرجل له سرقات عديدة وسنبينها إن شاء الله تعالى. نعم، تورط هو في السرقات، مع أنه يقول: مع أني لم يقع مني شيء من ذلك، جعلها بدعة عصرية. نعم.
وإن من سنة الله تعالى وحكمته أن يكون لأهل الحق أعداء من أهل الباطل، كما قال جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومن صورة عدوة أهل الباطل لأهل الحق نبذهم بالألقاب التنفيرية لأجل محاربتهم وصد الناس عن اتباعهم، وهذا من الكيد والتلبيس الذي لا يضر المتقين الصابرين، كما قال ربنا في المحكم المبين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وفي هذه الرسالة المختصرة التي بين يديك تنزيه الدعوة السلفية من الألقاب التنفيرية، بيان لحال أهل الباطل في محاربتهم لأهل الحق عبر الألقاب التنفيرية. وقد تشرفت بعرضها على شيخنا ووليدنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وأطال عمره على طاعته آمين، حيث شجعني على كتابتها ثم قرأها وراجعها وأضاف عليها إضافات مهمة وفوائد جمة، قمت بتمييزها عن بقية الكلام بلون أحمر وجعلتها بين معكوفين. والله تعالى أسأل أن يبارك في هذه الرسالة وأن يجعلها خالصة لوجهه موافقة لمرضاته نافعة لعباده، إن ربي لسميع الدعاء. قال: طريقة أهل الباطل في وضع الألقاب التنفيرية قديما وحديثا. لقد داب أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا إلى صرف الناس وتنفيرهم من أهل الحق السائرين على الصراط المستقيم والمتمسكين بالمنهج السليم والمعتقد الصحيح معتقد أهل السنة والجماعة، وذلك بالتشنيع عليهم بألقاب وأسماء ينفر عنها كثير من الناس. ففي العصور الماضية لما أراد أهل التأويل والتعطيل والمبتدعة أن يصد الناس عن الحق والمعتقد الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح، اخترعوا أسماء شنيعة وألقابا قبيحة لأهل السنة والجماعة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال،
كالحشوية ونابتة السوء وغير ذلك. نعم.
وكانت كل فرقة ضالة أو طائفة منحرفة تمس أهل السنة والجماعة بلقب أو أكثر، وربما اتفقت طائفتان أو أكثر على نفس أهل السنة ببعض الألقاب، حتى أصبح من أبرز علامات أهل البدع وأظهر ما يميزهم هو الوقيعة في أهل السنة بالسب والسخرية ونبذهم بالألقاب المنفرة. وهذه علامة أهل الباطل، إذا أعيتهم الحجة لجوا إلى وصم أهل الحق ودعاته بأقبح الألقاب وأحط الأسماء ورحم الله.
وهذا من أسهل ما يكون، السب وشد من أسهل ما يكون. وقد قال شيخ الإسلام: ولا يعجز عن السب أحد، ليس الشأن أن تسب، إنما الشأن أن تقرر الحق. أما السب هذا أسهل ما يكون، يفعله السوقة من الناس. نعم.
قال: إلى وصم أهل الحق ودعاء.
قال الإمام أبو حاتم الرازي حينما قال: وعلامة البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجميع
تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.
لماذا يا إخوان يصفون أهل السنة بضد ما يعتقدون؟ فالخوارج يصفون أهل السنة بأنهم مرجئة، والمرجئة يصفون أهل السنة بأنهم خوارج، وهكذا. والروافض يصفون أهل السنة بأنهم خوارج والخوارج، وهكذا. نعم.
وهذه الأسماء والألقاب سببها البغض والمعاداة. قال الحافظ المحدث أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث.
الله أكبر، الله أكبر، هذه قاعدة يا أخوان. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. المراد بأهل الحديث ليس ضد أهل الفقه أو كذا، لا، إنما المراد بأهل الحديث أهل السنة. يقال أهل الحديث لأنهم يعتمدون على الحديث في مقابلة الرأي، فالحديثنا في مقابلة الرأي لا في مقابلة أهل الفقه. نعم.
وقال الإمام إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهل وظاهرية ومشبهة. وقال الإمام أبو محمد البربهري رحمه الله: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، انتهى. وإذا نظرنا إلى الفرق الضالة الأخرى والجماعات المنحرفة نجد ألقابهم متنوعة في نبذ أهل السنة والجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة مرجئة، وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كافر. والرافضة سبابة الصحابة، كما أنهم يسمون أهل السنة والجماعة نواصب، فإنهم يسمون قولهم قول العامة أو الجمهور، ثم ظهر في المتأخرين منهم النبذ بلقب الوهابية، وربما قالوا الطائفة البكرية أو العمرية. والأشاعرة والمترودية وعامة المتكلمين يسمونهم مشبهة ومجسمة وحشوية، والصوفية والقبورية يسمونهم وهابية، والحزبيون الثوريون من الإخوان المسلمين وغيرهم في عصرنا الحاضر يسمونهم جامية، وربما قالوا مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة.
نعم، وصنفوا المصنفات في هذا: خوارج مع الدعاة، ومرجئة مع الحكام. حينما تقول نسمع ونطيع لولي الأمر وإن كان ظالما أو جائرا في الطاعة يقولون أنت مرجئ. إنما لو قلت وكفرت فأنت العالم النحرير الذي تقول كلمة الحق عند السلطان الإيه الجائر. مثل ما قال عبد المقصود: هؤلاء يا سيدي عندهم متن اسمه نسمع ونطيع لولي الأمر ولو كان كافرا. ومن طريف هذا أنه ذكر، كان هنا في مركز سالم فذكر ثم قال: عندكم واحد كفر شيخ اسمه ما أدري اسمه، اسمه البيلي تقريبا، يدعي يعني أنه ما يعرف اسمه، اسمه ليه البيلي، هو من هؤلاء. فأخبرني بعض الإخوة يقول فقام وقتها رجل يعني كان يعرفنا مع أنه كان قد اضطر بهم في أول أمر، يقول فقام من مجلس، يقول إن هذا الأخ فقام من مجلس وتركه. نعم وكذب. وقال أيضا اتصل عليه، كان يتكلم في ولاة الأمور وكذا، فاتصلت عليه امرأة تسأله يعني كلامك هذا كذا وكذا، فقال اغلق عليها وواصل كلامه. طبعا تكلم في ماذا، وهذا كله كذب صراح لم يحصل منه حرف واحد. وهل قال أهل السنة نسمع ونطيع ولو كان كافرا؟ إنما هذا الكذب، لكن نسمع ونطيع ولو كان جائرا. فإذا أردت أن تنتقد هذا فبيننا وبينك كتب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: من عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة وضاقت عليهم السبل تروحوا إلى عيب أهل السنة وسمهم ومدح أنفسهم.
مثل الرسلانية أستاذة هذا الأمر، إذا أفلسوا من الحجة وضاقت عليهم السبل تروحوا إلى عيب أهل السنة ودمين ومدح أنفسهم. نحن الذين نشق طريقنا بأظفارنا مع كثرة الملاحات ما أدري لأهل البدع والمقامة لأهل الباطل كذا وكذا مما يثنى به على أنفسهم، ثم يطعنون في غيرهم بالطعن المتجاوز فيه. بعض الناس يخبرني الآن أنه أنزل مقطعا جديدا بأن هشام البيلي يطعن في علماء المملكة، والسبب ماذا؟ أننا نقول بأن ابن باز، بأن الغديان، بأن هؤلاء المشايخ كانت عندهم أخطاء حال كلامهم من جهة عن عدم عناية بالرفع ونصب بعض الأحيان. ولما قلنا هذا الكلام ردا عليه لما كان ينتقد به باللحن في الإعراض، فقلنا طيب إذا كنت تطعن في هذا يبقى يطعن في العلماء الذين كانوا يتكلمون بالعامية في بعض الأحياء. فشوف جعلها إيه، فهذا من افترائه المحض الواضح، وهذا من الإفلاس الذي لا يصدق فيه حتى المجنون ربما. فهذا الرجل التف الحبل حول عنقه ولم يعد يأخذ أنفاسه، يلفظ أنفاسه الأخيرة. فماذا أنت منتظر من رجل هذا حاله؟ نعم.
وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. حتى ولقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون.
وذكر هذا رحمه الله إلى أن قال، أنا سنختصر ذلك اختصارا، يقول قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظاهرة ما اهتدوا لمعاني، فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم، نسبوا إليه شيعة الإيمان. وقال في موضع آخر: من العجائب قولهم لمن اقتدى بالوحي من أثر ومن قرآن: حشوية، يعنون حشوا في الوجوه دي وفضله في أمة الإنسان، في أمة الإنسان. ثم قال قال شيخنا الدكتور صالح،
وقال شيخنا الدكتور صالح الفوزي: افتريتم هذه الألفاظ لتنفروا الناس عن أهل السنة والجماعة، هذا هو الغرض، وهذا متكرر من أهل الضلال في كل زمان وفي وقتنا هذا، يصفونهم بأنهم رجعية ومتخلفون وإرهابيون.
نعم. فحول هذا الكلام، هذا كلام لا ينكر أحد، أن هؤلاء أهل البدع إنما يطعون في أهل السنة تنفيرا عنه. تجد الواحد العام في مصر ما يعرف شيئا لكن يقول أنت وهابي، هؤلاء وهابي. طب تعال يا رجل، تدري من وهابي هذا؟ من هو محمد بن الوهاب؟ لا ما يدري شيئا. تقول له كل بالله عليك، ما الذي خلف فيه ابن عبد الوهاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجيبك بشيء، لكن هو انتقاد ورثه. طيب إلى أن قال: ومن ذلك نسبتهم، صفحة 23،
ومن
إياهم إلى الإمام
المصلح المجددي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العصور المتأخرة بلقب الوهابية، في دعوى أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب مذهب شاذ مخالف لمنهج السلف، ثم ظهر بعد ذلك قولهم الجامية نسبة للشيخ الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله، فهذان اللقبان كغيرهما من الألقاب الموضوعة ضد أهل السنة في القرون المتقدمة بقصد التنفير والتلبيس، وهي لا تضرهم شيئا بل هي من علامات الإرث الصحيح والمتابعة التامة للسنة، فإن مشركي مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا عن الهدى والنور الذي جاء به كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء قبيحة.
يعني هذا المعروف. ثم قال في صفحة 29: ثم نجد كذلك من معتزلة من نبذ الصحابة رضوان الله عليهم بالألقاب الشنيعة التي نبذوا بها عامة أهل السنة، كما فعل عمرو بن عبيد حيث قال: كان عبد الله بن عمر حشويا، كان حشويا، نعوذ بالله من ضلال وانحراف. ثم تكلم عن لقب الوهابية وقال بأن الوهابية لقب بعضه أهل البدع من الروافض والصوفية والقبورية نسبة إلى شيخ الإسلام والإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، بدعوى أن هذا مذهب جديد مخالف لمعالي أئمة الأربعة، وهذا كذب وافتراء. فقد قال ابن عبد الوهاب معرفا بنفسه: أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. هل ابن عبد الوهاب الآن طعن في أبي حنيفة إخواني ولم يجعله من أئمة المسلمين؟ يقول الأئمة الأربعة وعلى هذا كان شيخ الإسلام وكذا، ولهذا ليه الحدادية يطعنون في ابن تيمية وابن عبد الوهاب وكذا؟ لأنهم يثنون على الإمام أبي حنيفة ويجعلونه من جملة علماء المسلمين، فكلمة المذاهب الأربعة مرفوضة عنده. لكنني بينت للناس، يقول ابن عبد الوهاب، إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات من الصالحين وغيرهم وعن إشراقهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشرك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. هذه دعوة ابن عبد الوهاب. من أراد أن يعرف من ابن عبد الوهاب فليأخذ من كلامه هذا الأمر. وتكلم رحمه الله عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحاربة القبورين لها، وهذا واضح ومعروف. نعم، لقب الجامية، وقد يتعمدون يعني نطق هذا المصطلح سريعا حتى يظن الظان الجهمية. نعم،
قال: لقب الجامية يشابه لقب الوهابية تماما، حيث أطلقوا بعض الحزبيين من الإخوانيين وغيرهم على أهل السنة السلفيين السائرين على منهج السلف الصالح منهج الوسطية والاعتدال لأجل التنفير أيضا من دعوتهم الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة. وأول ما ظهر هذا اللقب عند اجتياح صدام حسين لدولة الكويت ودولة الخليج، وقام العلماء باستنكار هذا العدوان، فغاض أولئك ذلك الذي يؤيدون الذين يودون صداما من الإخوانيين والحزبيين، وكان الشيخ محمد أمان الجامي ممن تصدى لرد هذا العدوان.
لماذا ما حددوا بالضبط أول ما أحدث هذا اللفظ الجامية؟ مثل ما يكذب رسلان علينا فيقول بأن كفيلنا هو الذي أحدث هذا اللفظ أولا، فيقول هذا خالد الجريسي هذا أول من أحدث هذا اللفظ. خالد الجريسي وقتها كان عنده حوالي 26 سنة أو كذا، فهل أول من أحدث هذا اللفظ هو؟ ومع ذلك ولو كان عنده 26 سنة، لكن ما الدليل؟ يلا أثبت ما الدليل أول من نطق به، ما الدليل؟ فهذا كذب من افتراء. لكان يعلم هذا المؤسس هذا اللفظ عينا لبينه العلماء، ولا أنت أعلم من علماء المملكة؟ لكن هذا الكذب والافتراء من أجل التنفير. نعم،
وقد أطلقوا هذا اللقب نسبة إلى الشيخ العلامة الدكتور محمد أمان الجامي رحمه الله رئيس العقيدة رئيس قسم العقيدة.
يعني عرفنا الحداد وعرفنا فلح الحربي وعرفنا فوز البحريني وعرفنا أولاء، فخافي القطبي الأول في العالم وأول من أحدث هذا اللفظ على علماء المملكة، فلا تجد حرفا من التحذير منه. سبحان الله، حتى علمه هذا المفتري. نعم،
قال رئيس قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية المولود عام 1349 والمتوفى عام 1416، والذي تضرر رحمه الله في طلب العلم وبرع فيه فحصل على شهادة الثانوية من المعهد العلمي بالرياض، ثم انتسب كلية الشريعة، وحصل على شهادته عام 1380، ثم معادلة الماجستير في الشريعة من جامعة البنجاب، ثم شهادة الدكتوراه من دار العلوم بالقاهرة. ولقد كان للشيخ رحمه الله تعالى مكانته العلمية عند أهل العلم والفضل، فقد ذكروه بالجميل وكان محل ثقتهم، بل بلغت الثقة بعلمه وعقيدته أنه عندما كان طالبا في الرياض ورأى شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله نجابته وحرصه على العلم، قدمه إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حيث تم التعاقد معه للتدريس بمعهد صامطة العلمي بمنطقة جازان. وأيضا مما يدل على الثقة بعلمه وعقيدته ومكانته عند أهل العلم أنه عند افتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية انتدب للتدريس فيها بعد اختياره من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ومعلوم أن الجامعة الإسلامية أنشئت لنشر العقيدة السلفية، وقد أوكلت الجامعة تدريس هذه العقيدة إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بالمعهد الثانوي، ثم بكلية الشريعة، ثقة بعقيدته وعلمه ومنهجه رحمه الله. ثم أصبح بعد ذلك رئيسا لقسم العقيدة، إضافة إلى تدريسه في المسجد النبوي الشريف وانتداب الجامعة له للقيام بالدعوة إلى الله خارج المملكة من ضمن من ترسله.
ثم زكاه العلماء رحمهم الله وحفظ الله من بقي. من ذلك خطاب الشيخ ابن باز في عام 1418، يعني يقول من ذلك خطاب الشيخ ابن باز رقم كذا وتاريخ 9/1/1418، حيث وصف الشيخ محمد أمان بقوله: معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه والتحذير من البدع والخرافات، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وأصلح ذريته وجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. فالشيخ ابن باز أثنى عليه إلى آخر حياته رحمه الله تعالى. الشيخ الفوزان حفظه الله قال: وهو تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم وشيخ عبد العزيز بن باز وخريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والداعية إلى الله، والذي صار له موقف مشرف أيام فتنة صدام. هل نأخذ كلام العلماء هؤلاء أم نأخذ كلام المأربي ومن على شاكلته وصفر وسلمان وهؤلاء؟ نعم. وذكر هنا ثناء أهل العلم على الشيخ. يقول الشيخ عبد المحسن عباد: عرفت الشيخ محمد أمان الجامي طالبا في معهد الرياض العلمي، ثم مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في المرحلة الثانوية، ثم في المرحلة الجامعية. عرفته حسن العقيدة سليم الاتجاه وله عنايات في بيان العقيدة على مذهب السلف وتحذير من البدع، وذلك في دروسه ومحاضراته وكتاباته، غفر الله له ورحمه وأجزل له المثوبة. المهم الثنايات عليه كثيرة رحمه الله تعالى. والحقيقة يا إخواني، لماذا العداء لمحمد أمان الجامي؟ نسأل سؤالا: ما هي المسائل التي خالف فيها محمد أمان الجامي مذهب أهل السنة؟ يعني باختصار أقول لك بقى المسائل التي خالف فيها: أنه حذر من سلمان وصفر والحزبين. هذه هي المسائل. فشأن الشيخ محمد الجامي هو شأن الشيخ ابن باز، هو شأن علماء الأمة المعروفين بالعلم والفضل والدعوة إلى السنة. نعم. طيب حقيقة لقب الجامية؟ نعم.
لقد أدرك علماؤنا حقيقة إطلاق لقب الجامية وما يراد منه، ومنهم شيخنا العلامة الدكتور صالح الفوزان حفظه الله، حيث قال في رده على الكاتب زياد الدريس: وأما اللقب الذي لمست به الجامية رحمه الله وهو لا ذنب له إلا أنه يدعو إلى السلفية الحقة.
وهذا كلام الشيخ الفوزان. وأما اللقب الذي لمست به الجامية رحمه الله وهو لا ذنب له إلا أنه يدعو إلى السلفية الحقة، وهذا لقب نقلته عن غيرك ولم تعرف ما تحته، ومن الذي اخترعه؟ إن الذين اخترعوه هم الحزبيون، يعني مش خالد الجريسي ولا حاجة، إن الذين اخترعوه هم الحزبيون. لما رأوا الشيخ الجامية وإخوانه يدعون إلى السمع والطاعة لولي أمر المسلمين ويدعون إلى لزوم الجماعة وعدم التفرق والاختلاف، اخترعوا هذا اللقب. والرجل هذا الذي اتهموه، هذا الرجل المفتري رسلان، يدعو دائما لولاة الأمور ويشجعهم على هذا، وما هذا في آخر الأيام وهو ينصر ويشجع ويؤيد المملكة في حركتها في القبض على بعض هؤلاء عنكم ببعيد. ومع ذلك نقول لسنا نتبنى هذا الرجل ولا غيره، إنما الكلام في موضعه فقط الذي نحتاج إليه. قال: اخترعوا هذا اللقب لينفروا من تلك الدعوة وأصحابها، كما اخترعت الفرق السابقة لأهل السنة والجماعة ألقاب منفرة مثل الحشوية والمجسمة والخوارج والوهابية إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يضير أهل الحق. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. طيب صفحة 90.
قال الخاتمة: تبين مما سبق أن ألقاب التنفيرية ضد أهل السنة السلفيين ألقاب مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يلحق أهل السنة والأثر شيء منها عند التحقيق، فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم خيار الناس وأفاضلهم لاتباعهم في أمور دينهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأثر السلف الصالح، وابتعادهم عن الابتداء والبدعة والقول في دين الله بغير دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، بخلاف أهل البدع الواسمين لهم بهذه الألقاب فإنهم أصحاب فرقة وخلاف وابتداع. ومن علامة أهل البدع الوقعة في أهل الأثر والحط عليهم النيل منهم بغير حق للإزراء بهم والتنفير منهم، والله يحكم بين الجميع يوم لقائه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نعم، هذا خلاصة هذه الرسالة التي حضر فيها صاحبها من هذه الألقاب التنفيرية، وبين أن الطعن في أهل السنة والجماعة هو سبيل أهل البدع والأهواء، لما عري هؤلاء عن الحجة والبيان وعن البرهان والدليل لجأوا إلى السب والشتم، وهذا كما قلنا يحسنه كل أحد، والواجب على من انتقد شخصا أو أحدا أن يقدم البرهان على ذلك متجردا لله مبينا الأدلة في ذلك، ولا ينبغي الطغيان والافتراء، فإن هذا مذهب أهل الباطل. بهذه الدورة العلمية تبين لنا خطر هذه الفرق يا إخواني، خطر الحدادية، خطر القطبية، خطر السرورية، خطر الرسلانية في التعامل مع أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالسنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتها إلى أن نلقاه. وبهذا نصل إلى آخر هذه الدورة العلمية 66 بعد 100، سائلين المولى عز وجل أن يقبل منا ومنكم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.